السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرت لكم في الدرس الماضي أن هناك بعض المسائل التي سنطرقها جملة مما لم تتعرض له الأحاديث التي تم شرحها بعد فراغنا من كتاب المسح على الخفين أو باب المسح على الخفين، وهذه المسائل ستضطرنا إلى أن لا نقرأ في هذا اليوم في كتاب الترمذي للمرور عليها ولو على وجه السرعة، وهي في الحقيقة مسائل كثيرة أيضا لا يستوعبها هذا الدرس. فلا أدري، يعني لو أردت أن أستكملها في الدرس القادم يمكن أن النفوس تتشوف إلى إكمال شرح الترمذي، وهذا من حقكم وهذا صحيح، ولكن أيضا الحاجة داعية على الأقل المرور على هذه المسائل ولو باختصار. فلعلي أفكر إن شاء الله تعالى أن يكون الدرس القادم وربما الذي بعده فيما يتعلق يعني بالوقت الذي نخصصه مثلا للأسئلة، أو يكون متاحا للأسئلة يعني بعد الفراغ من شرح الترمذي، نجزئ هذه المسائل تجزئة ولو في كل يوم مسألة أو مسألتان حتى نفرغ منها إن شاء الله تعالى. من هذه المسائل التي نحتاج إلى الوقوف عليها تساؤل إن بنى عليه خلاف بين أهل العلم، وهو هل المسح على الخفين رافع أو مبيح؟ ومعنى رافع يعني أنه رافع للحدث، ومبيح أي أنه مبيح للصلاة، بمعنى هل هو حل مؤقت أو حل جذري؟ فالمشهور عند الحنابلة والذي عليه جمهور الشافعية أن المسح على الخفين رافع للحدث، وأما المالكية فذهبوا إلى أنه مبيح للصلاة، وهذا اختاره أيضا بعض الشافعية. من يقول إن المسح على الخفين رافع للحدث استدل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وما في معناه، مثل حديث أبي هريرة هكذا مما تقدم معنا في أوائل كتاب الترمذي. فحديث ابن عمر هو في صحيح مسلم أيضا، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث أبي هريرة كما مر معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما في معنى هذين الحديثين من الأحاديث المعروفة لنا والتي تقدم شرحها. فالنفي هنا في هذا الحديث نفي للصحة، فإذا كانت صلاة الذي مسح على خفيه صحيحة فهذا يعني أنه قد صلى وهو متطهر، والمتطهر قد ارتفع حدثه بلا شك. فهذا من الأدلة التي استدلوا بها، واستدلوا أيضا بأن مسح بعض الأعضاء يرفع الحدث، ومثلوا لذلك بمسح الرأس، ولم يقل أحد إن مسح الرأس إنما هو مبيح، بل الرأس عضو حقه المسح، وكذلك أيضا من لبس الخفين فحقهما المسح كما شرع الله جل وعلا ذلك. وهذه من المسائل التي فقهها يوفق الله جل وعلا له من يشاء من عباده، فإن هناك بعض الأحكام الشرعية التي تكون مقررة ولكن بشروط أو بضوابط شرعية، مثل ما أن الماء لا يمكن التطهير به إلا إذا كان طهورا، وأما الماء النجس وإن كان يصدق عليه أنه ماء فإنه لا يطهر. إذن النجاسة سلبت ذلك الماء طهوريته فلم يعد صالحا للتطهير. كذلك أيضا بالنسبة للمسح على الخفين، من خلع خفيه فلا شك أنه إذا أحدث، هذه من المسائل المجمع عليها، وأما إذا لم يحدث فهذه مسألة مختلف فيها. فإذا أحدث وخلع خفيه فإنه لا بد أن يحدث طهورا، ولا يقال مثلا أن بإمكانه أن يرجع خفيه ثم يمسح عليهما. هذه مسائل ضبطتها الشريعة بضوابط، وهذه من الأشياء التي يستدل بها من يرى أن المسح على الخفين مبيح للصلاة، فإنهم قالوا إن العضو الممسوح لو أنه ظهر وبرز لم يرتفع ذلك الحدث، وجاءوا فقاسوه على مسألة خلافية، فقاسوه على التيمم في حال وجود الماء بناء على التسليم بأن التيمم مبيح وليس برافع. وهذه مسألة يعني أيضا فيها خلاف، ولا يسلم بأن التيمم مبيح وليس برافع. من المسائل اللي أيضا التي تحتاج من، إذن يتضح من خلال هذا الكلام أن الصواب في هذه المسألة أن المسح على الخفين رافع للحدث، ولا يقال فقط إنه مبيح للصلاة. من المسائل أيضا التي نحتاج إلى أن نتطرق إليها ما يتعلق بالمسح على الخرق وعلى ما يشبهها من لفائف وتساخين ونحو ذلك غير الجوربين، وإن كان الكلام فيهما أو فيها يشبه الكلام على الجوربين، لكن هناك فرق بينها وبين الجوربين. فالمسح على هذه الخرق وما في معناها، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، بل وهناك من ادعى الإجماع عليه. وأما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فاختار القول بالجواز، يعني بجواز المسح على الخرق واللفائف التي تلف على القدمين، وهذا وجه عند الحنابلة، ومنهم من يحكيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن قول الجمهور هو القول بعدم الجواز، وأما مسألة الإجماع فإن ادعاء الإجماع صعب ولا يمكن تحقيقه بمثل هذه السهولة. الدليل الذي استدل به الجمهور على عدم الجواز، قالوا إن المسح إنما ورد على الخف، أو إنما أبيح المسح على الخف، وهذه اللفائف والخرق ليست خفا وليست بمعنى الخف. قالوا أيضا إنها لا تثبت بنفسها ولا تثبت إلا بالشد، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا من شروط الخف الذي يرون جواز المسح عليه أنه لا بد أن يثبت بنفسه. وأما من رأى الجواز كالرواية التي ذكرت أنها في عند الحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنهم استدلوا بما رواه الإمام أحمد وغيره، والحديث تقدم معنا مرارا، وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والحديث مختلف فيه كما ذكرته سابقا، بسبب أن الراوي عن ثوبان وهو راشد ابن سعد، من أهل العلم من يقول إنه لم يسمع من ثوبان، وذكرت سابقا أن سماعه من ثوبان ممكن، وأنه عاصره فترة طويلة فيمكن أن يسمع منه، ولكن وجود الخلاف في صحة هذا الحديث أو في تحسين هذا الحديث لا شك أنه موجود، فالذي يظهر إن شاء الله تعالى أن الحديث يمكن أن يستدل به في هذا الباب. وكلمة التساخين تشمل اللفائف والخرق التي تلف على القدمين، لأنها مما تسخن به الرجل، وأما العصائب فالمقصود بها العمائم. كذلك أيضا مما استدلوا به، استدلوا بجميع الأدلة التي تقدمت معنا في جواز المسح على الجورب، ونعرف أن هناك فرقا بين الجورب والخف، فكل ما يستدل به من أدلة في المسح على الجورب فإنها يستدل بها من يرى هذا الرأي. لماذا؟ لأن الجورب في لغة العرب يطلق على ما يلف على الرجل، فهو لفافة الرجل، وهذه الخرق واللفائف إذا لفت على الرجل فإنها تسمى جوربا في لغة العرب. ومن خصه بما خيط على قدر الرجل حتى يثبت عليها فإنما رجع للعرف والاستعمال، وأما من حيث الأصل في لغة العرب فإن الجورب يطلق أيضا على كل ما يلف على الرجل. إذن بقي معنا اعتبار الخيط، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ نقول الحقيقة أن الخيط لا يؤثر إلا إذا اعتبرنا الشرط الآتي، وهو أنه لا بد في الخف أن يثبت بنفسه، وسنأتي على مناقشته إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا مما استدل به على الجواز أن نزع هذه اللفائف والخرق أشق من نزع الجورب والخف، والذي يحتاج إلى الجورب لا شك أن المحتاج لهذه اللفائف والخرق أشد حاجة من المحتاج إلى ذلك الجورب، بل إنه في الغالب أنه لا يعمد لهذه اللفائف والخرق إلا الفقراء الذين جاءت الشريعة بمراعاة حالهم أكثر من مراعاة حال الغني. فإذا الدواعي كلها متوافرة على اعتبار جواز المسح على هذه الخرق واللفائف، ولعل هذا إن شاء الله تعالى أصوب لما ذكرنا ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الأدلة التي يستدل بها على أنه لا بد في الجورب أو الخف أن يثبت بنفسه ليست قوية كما سنرى إن شاء الله تعالى. وهذا يستدعينا إلى ذكر بعض الشروط التي اشترطت في المسح على الخفين. فهناك شروط اشترطها الفقهاء، في كثير من الأحيان يعمد الفقهاء إلى الأخذ بالأحوط وإلى وضع شروط احترازية للأحكام الشرعية التي يتطرقون لها، وهذه الشروط نجد أن بعضها يقول به بعض الفقهاء وبعضها يقول به فقهاء آخرون، وربما أتى آت فجمع هذه الشروط أو كثيرا من هذه الشروط لتشكل سياجا منيعا لذلك الحكم الشرعي، فربما كان في ذلك شيء من التشدد، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي فتح فيه باب الرخص على مصراعيه، وأصبح الذي يريد أن يترخص من السهولة بمكان أن يقول ليس هناك دليل، وهذا إنما قالوه من باب الأخذ بالأحوط، والأخذ بالأحوط لا يلزم والورع لا يلزمنا. وهذه مناهج عرفناها في هذا الوقت بعد غياب القدوة، والله المستعان، بعد وفاة أولئك الأشياخ الذين كانوا قدوة نبتت نابتة وظهر على السطح بعض الذين تسنموا الفتوى، ومن السهولة بمكان أن يقولوا هذا، بل إن لم يصل الأمر إلى حد السخرية أيضا بأولئك الفقهاء أو بمن يريدون أن يحملوا الأمة على الورع وعلى فعل الأحوط وعلى اجتناب الشبهات وعلى استكمال الدين، والله المستعان. فمن هذه الشروط ما يمكن في الحقيقة اعتباره، ومنه ما يمكن أن يكون محل اجتهاد، ومنه ما يمكن أن يكون ليس فيه قوة كما سنراه إن شاء الله تعالى. من هذه الشروط قولهم أنه لا بد أن يكون الخف مباحا، بمعنى أنه لو كان محرما فإنه لا يجوز المسح عليه. والمقصود بالخف المحرم إما الخف المصنوع من شيء محرم كالحرير للرجال، أو الخف الذي جاءته الحرمة لا من نفسه وإنما من خارج، مثل الخف المسروق أو الخف المغصوب. وهذا الشرط اختلف العلماء في اعتباره، فأكثر الشافعية لا يقولون بهذا الشرط، ويرون جواز المسح على ذلك الخف حتى وإن كان محرما، وهذا هو مذهب الحنفية. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز المسح على الخف المحرم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وأما المالكية ففرقوا بين ما حرم لحق الله جل وعلا مثل لبس الحرير للرجال، وبين ما حرم لحقوق بني آدم، فنجد أنهم منعوا من المسح على ما كان تحريمه لحق الله جل وعلا، وأما ما كان تحريمه لحقوق بني آدم كالمسروق فمنهم من كرهه، ومنهم من منع من هذا أيضا، ومنهم من أجاز المسح لكن مع الإثم. من منع من المسح على الخف المحرم استدل بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد مسبل إزاره. وفي بعض الألفاظ: لا يقبل الله صلاة مسبل. وهذا الحديث حديث ضعيف لاضطرابه أو لاختلاف في إسناده ولجهالة أحد رواته وهو أبو جعفر الراوي عن عطاء هذا الحديث، ومنهم من يجعل هذا الحديث من رواية عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله من روايته عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، إلى غير ذلك من أنواع الاختلاف لمن أراد مراجعته. وعلى كل حال فالحديث ضعيف، ولا شك أنه لو صح لكان فيه قوة من حيث الدلالة. فإذا كان هذا اللباس المحرم لا يقبل الله الصلاة به، فكذلك أيضا الخف لو كان محرما فإنه لا تقبل الصلاة به كذلك. ولكن كما قلنا الحديث ضعيف فلا يسوغ الاستدلال به. لكن من أقوى ما استدلوا به قول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بناء على فهمهم للباغي والعادي بأنه من بغى على الإمام وعدى على المسلمين. وهنا يأتي الكلام على السفر المحرم، هل تستباح فيه الرخص أو لا؟ فمن أهل العلم من يمنع من استباحة الرخص لمن كان في سفر معصية، أخذا بهذا المفهوم المستل من هذه الآية. ومن أهل العلم من قال إنه ليس في الآية دليل، ليس في الآية دليل، لأن المقصود بالباغي والعادي في هذه الآية من كان أخذ على مقدارا زائدا عن حد الضرورة. فإذا كان اضطر لأكل لحم ميتة فإنما يأخذ من ذلك اللحم بقدر ما ينقذه من الهلكة، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز ذلك، مثل الشبع أو الدخار شيء من هذه الميتة ونحو ذلك. فبناء على هذا المفهوم لا شك أنه لا يسوغ الاستدلال بالآية. إذن نجد أن مثل هذا الشرط تتجاذبه مثل هذه الآراء، فلا شك أن الخروج من الخلاف من باب الورع في مثل هذه المسألة، فنقول هو شرط معتبر، ولكن الخلاف كما سمعتموه والدلالة ربما كانت تشوبها شائبة الضعف ها هنا وها هنا، فكل من الفريقين دليله ليس بذاك القوي. من الشروط التي اشترطوها أيضا في المسح أن يكون الخف طاهرا، فلا يكون نجسا مثل ما لو كان الخف من جلد الخنزير، ولا يكون أيضا متنجسا كما لو أصابت الخف نجاسة، اللهم إلا أن يطهر مثل ما لو غسل أو أزيلت عنه النجاسة بتراب ونحوه حتى تذهب عينها. لكن الحنابلة صححوا طهارة المتطهر إذا مسح على خف متنجس إذا كان يريد فقط مس المصحف، وأما أن يصلي بذلك الخف فلا إلا بعد أن يطهره. من رأى المنع فإنه استدل على عدم جواز الصلاة في الخف المتنجس بما رواه الإمام أحمد وغيره في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام استفسر الصحابة عن سبب خلعهم لنعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لأحدهم إذا أراد أن يصلي أن ينظر في خفيه، فإن لم ير فيهما شيئا فليصلي فيهما، وإن رأى فيهما شيئا من الأذى فليدركهما في الأرض، يعني حتى يذهب أثر النجاسة. فهذا إذا كان في حق النعل فهو في حق الخف كذلك أيضا، فإنه لا بد أن يكون ذلك الخف طاهرا هكذا أو هكذا. فالشرط ها هنا شرط قوي بلا شك. وفي هذه المسألة يعني كثير من التفريعات والجدل، لكن هذه خلاصتها. الشرط الثالث مما اشترطه بعض أهل العلم أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فإذا اشترطوا هذا الشرط فلا شك أنه يخرج به أمران. الأمر الأول ما لو كان الخف شفافا، يعني تظهر منه القدم أو تتضح منه القدم، ويخرج به أيضا الخف المخرق ونحوه. فأما بالنسبة للخف الشفاف فهذا إما أن يكون يحصل به المقصود من تسخين الرجل، فيكون اللابس له فعلا قاصدا الحاجة، ومثلوا لهذا بما لو كان الخف من زجاج وتستبين منه القدم، فهل يجوز المسح عليه؟ طبعا هذا تصور، هل يمكن أن يحصل أو لا؟ ما رأيكم؟ ممكن أو لا؟ يعني تجدون الآن البلاستيك يقوم مقام الزجاج ويدفى أحسن من الصوف وأحسن من الجلد، فيمكن لو جعل الإنسان خفه من البلاستيك أو جوربه من البلاستيك ويعني يشق عليه نزعه، فهل يجوز له أن يمسح عليه والقدم واضحة كل الوضوح؟ قلنا ما الذي يمنع؟ فهذا الشرط غير معتبر اللهم إلا بشكل آخر، وهو ما لو كان الجورب من جوارب الزينة مثل ما نراه خاصة من لباس الشباب الذين يلبس الواحد منهم ذلك الجورب لأجل النعل الذي يلبسه لزينة ونحو ذلك، فهذا لم يقصد به التدفئة، وقد يلبسه في شدة الحر فلا يقصد بذلك التدفئة، وليس محتاجا لهذا الجورب اللهم إلا فقط لمجرد الزينة، وبالتالي يكون هذا الجورب شفافا لا يفي بالغرض الذي من أجله يشرع المسح. فأقول في مثل هذه الحال أنا رأيي أنه لا تستباح به الرخصة ولا يمسح عليه، فهذا لا يحصل به المقصود الشرعي ولا يشق نزعه أيضا كما هو معلوم لنا. أما بالنسبة للأمر الآخر الذي يخرج بهذا الشرط فهو ما لو كان الخف مخرقا، وهذا الذي طرقه أهل العلم كثيرا، لأن السابق لم يطرقوه لأجل الخلاف من قبل جماهير أهل العلم في مسألة الجورب على ما قدمناه سابقا، فهم أصلا لا يعتبرون الجورب، واعتبار الجورب إنما جاء عند الحنابلة وعند بعض العلماء الآخرين، وأما جماهير أهل العلم فلم يقولوا بالمسح على الجورب كما تقدم التفصيل فيه. فإذا انصب كلامهم في مثل هذه المسألة على الخف فيما لو كان به خرق، فإن كان هذا الخرق فوق الكعب فلم يرد بينهم خلاف في جواز المسح عليه، لأن المحل يعني محل الفرض مستور بهذا الخف، والخرق جاء فيما عدا ذلك. وأما إذا كان الخرق في محل الفرض فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يمسح عليه ما دام يبرز شيء من القدم، وهذا هو القول الجديد عند الشافعية. وأما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، فجوزوا المسح على الخرق اليسير ولم يجوزوا المسح على الخف الذي به خرق كبير، ولكن ما ضابط اليسير والكبير؟ حصل بينهم خلاف في هذا تجدونه في كتب الفقه، ولكن المقصود الإشارة إلى أنهم فرقوا بين هذا وذاك. من أهل العلم كالثوري وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية من ذهب إلى أنه يجوز له أن يمسح على الخفين ما دام يمكنه المشي فيهما حتى وإن كان مخرقين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصر ذلك بقوة على اعتبار أنه لم يرد في شيء من الأدلة المنع من أن يكون في الخف شيء من الخروق، ولم يكن من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الأزمان الترفه والنعيم الذي لا تكون معه تلك الخفاف مخرقة، بل كان الفقر هو السائد، والمعتبر في مثل هذه الحال أن تكون الخفاف فيها شيء من الخروق لأن الناس كانوا على شظف من العيش. لكن ما دليل من منع؟ دليل من منع قولهم إن القدر الذي ظهر من ذلك القدم فرضه الغسل، يعني يجب غسله، ولا يجوز الجمع بين المسح والغسل، هذه أو هذا هو مستوسكهم. الذين رأوا الجواز اعترضوا على هذا بأن الذي يمسح على الخف لا يستوعبه بالمسح، وإنما يمسح على بعض الخف، خاصة على قول من قال إنه يمسح أعلى الخف فقط، فقالوا هذا أسفل الخف بتمامه لا يمسح. واعترضوا أيضا اعتراضا آخر على قولهم إنه لا يجمع بين المسح والغسل، وقالوا هذه الجبيرة يجمع فيها بين المسح والغسل، فيغسل المقدار الذي خرج من العضو المغسول ويمسح ما تحت ويمسح على الجبيرة التي تحتها ذلك العضو الذي الفرض أن يغسل. فهذا الاعتراض حقيقة فيه شيء من الوجاهة. وعلى كل حال فهذا أيضا أنا أرى فيه أن الأحوط والأورع الابتعاد، خاصة فيما لو كان الخرق يعني فيه شيء من الكبر. أما لو كان مقدارا يسيرا مثل ما نراه في بعض الجوارب، يعني في الأماكن التي يكون نسجها لا بد من أن يكون فيه زاوية، ومجيء هذه الزاوية لا بد أن يصاحبه شيء من المقدار الذي ترى من خلفه الرجل، فهذا إن شاء الله تعالى نرجو أنه لا بأس فيه من المسح. الشرط الرابع من الشروط التي اشترطوها أن يكون ذلك الخف مما يثبت بنفسه، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية وهو أصح الوجهين عند الشافعية، لكن الحنفية والحنابلة لم يجوزوا المسح على ما لا يثبت في القدم إلا بشدة، وجوزوا ما سوى ذلك، يعني إذا كان يثبت في القدم لا بشدة فإن هذا هو الذي يجوز المسح عليه. ومع ذلك فجاء في رواية عن الإمام أحمد أنه جوز المسح وإن لم يثبت الخف بنفسه وإنما يثبت بالنعلين، فهذا يدل على أن في الأمر سعة في مذهب الحنابلة. وقد اختار بعض المالكية أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وهذا أيضا وجه موجود عند الشافعية، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الذين منعوا من المسح على الخف إذا لم يثبت بنفسه فدليلهم أنه إذا كان يسقط من القدم فإنه لا يمكن متابعة المشي فيه، وبالتالي لا يشق نزعه، وقالوا هذا خف غير معتاد فلا يشمله النص، لأن النص الذي جاء بالمسح على الخفين إنما هو في الخفاف التي كانت معتادة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الخفاف كانت تثبت بنفسها. وأما المجوزون للمسح على الخف وإن لم يثبت بنفسه فاستدلوا بأن المسح على الخف وما في معناه كالجوارب جاء مطلقا غير مقيد بقيد، ومن قيد فعليه الدليل وليس هناك دليل على هذا الشرط. ومع ذلك فقالوا يعني في مناقشة عقلية إن الخف الواسع لو لبسه صغير القدم لا سقط فلا يثبت بنفسه، وأما إذا لبسه كبير القدم فإنه في هذه الحال لا يسقط فيجوز المسح عليه اتفاقا لأنه صار يثبت بنفسه. فإذا كان هذا الخف صالحا في نفسه ولكن يصلح لأناس دون أناس فإنه لا يمنع من المسح عليه، وليس بشرط أنه لا يلبسه إلا من كان يحتاج إلى المشي فيه، فربما لبسه إنسان مقعد لا يحتاج إلى المشي فيه، أو إنسان مريض يمنعه المرض من المشي فيه، فلماذا نحجر على هؤلاء أن يلبسوا مثل هذا الخف الذي لا يمكنهم المشي فيه؟ ولا شك أن مثل هذه المناقشة تدل على أن مثل هذا الشرط ينبغي أن يتسامح فيه. والحل أو الرأي الوسط في مثل هذا أن يقال إنه إذا كان ساترا للمحل المفروض، وإن كان لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بغيره كمشد ونحو ذلك، فما المانع من اعتباره خفا يجوز المسح عليه؟ أما لو كان يسقط حتى تخرج القدم فالأمر يختلف في مثل هذه الحال، فإن القدم إذا خرجت فإنه لابد فيه من الغسل في مثل هذه الحال. ومع ذلك ففي هذه المسألة خلاف، ولعلي إن يسر الله جل وعلا أذكر بعض هذا الخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس من الشروط التي ذكروها شرط متعلق بالشرط السابق، وهو أنه يمكن متابعة المشي في ذلك الخف، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، ولكن في وجه عند الشافعية أن ذلك ليس بشرط. ومع ذلك اختلفوا في تحديد تلك المسافة التي يمكنه المشي في ذلك الخف فيها، في اجتهادات عدة لا أطيل بذكرها، ولكن أقربها للصواب فيما أرى قول المالكية، قالوا إنه ما يمكن أن يمشى فيه عادة، وهذا بمعنى ما ذكره الحنابلة حينما قالوا إنه ما يمكنه متابعة المشي فيه عرفا. ولكن هل هذا الشرط معتبر أو لا؟ نقول إنه في الجوربين غير معتبر، فالجوربان لو مشى فيهما الإنسان مسافة قليلة مثل 100 متر أو نحو ذلك، فمن المفترض جدا أن يتمزق من الأسفل، فنقول إن هذا الشرط فيه أيضا شيء من المشقة والتشديد على الناس، ولكن كل ما يمكن أن يكون ساترا للقدم ومحتاجا المرء إلى لبسه ويشق عليه نزعه، فإن ذلك لا بأس من المسح عليه، مثل ما قلناه في اللفائف والخرق إذا لفت على القدم. الشرط السادس شرط اشترطه المالكية، وهو أن يكون الخف من الجلد. وأما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه لا يشترط في الخف أن يكون من الجلد، واستدلوا أولا بأن هذا الشرط لا دليل عليه، يعني اشتراط أن يكون الخف من الجلد هذا لا دليل عليه، وكذلك أيضا قالوا إن المسح على الخفين أطلق ولم يقيد، والتقييد لا بد له من دليل يقيده. فعلى كل حال كل ما يصدق عليه أنه خف يجوز المسح عليه، سواء كان من الجلد أو من الصوف أو من الحديد، مثلا لو افترضنا أن يكون هناك شيء يستر القدمين من الحديد، أو مثل ما قلنا من الزجاج، أو ما يقوم مقام ذلك، فكل ذلك لا بأس من المسح عليه. طيب المالكية على أي شيء استندوا يعني في شرطهم هذا؟ استندوا على أن الخفاف المعهودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الجلد، فجعلوا هذا شرطا لكن لم يوافقوا عليه. الشرط السابع مما اشترط شرط من قال إنه لا بد أن يمنع الخف وصول الماء للقدم، وهذا الشرط اشترطه بعض الحنفية، وهو الظاهر من مذهب الشافعية. وأما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى أنه لا يشترط، وهذا هو القول الصحيح، وليس هناك دليل لمن اشترط هذا الشرط، فإن غالب الخفاف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تمنع من وصول الماء إلى القدم. الشرط الثامن قالوا أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، وهذا الشرط بلا شك أنه شرط صحيح ودل عليه الدليل، ولذلك انعقد الإجماع على اعتبار هذا الشرط. والدليل كلنا نعرفه وهو حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا دليل صريح، ولذلك انعقد الإجماع على اعتباره. الشرط التاسع قالوا: أن يقع المسح في المدة المأذون فيها شرعا. وهذه المسألة وقع فيها خلاف سبقت الإشارة إليه، وقلت فيما سبق، وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل لا أدري، يعني إن كان هناك شيء رأيت يعني الحاجة داعية إلى التفصيل فيه لعلي أذكره في ما ذكرت من الوقت الذي نضيفه. فعلى كل حال هذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لم يوقت المسح على الخفين بوقت، وإنما رأى أنه لا بأس بالمسح مطلقا إلى أن يخلع خفيه. ومنهم من قال يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. ومنهم من قال، طبعا الذين قالوا إنه ليس هناك توقيت هم المالكية، ومنهم من قال يمسح المقيم 5 صلوات والمسافر 15 صلاة، وهذا قريب من رأي الجمهور، لكن هؤلاء وقتوا بالأيام، هؤلاء وقتوا بالأوقات بالصلوات وأولئك وقتوا بالأيام. وهناك فرق بلا شك بين هذا وذاك. لماذا؟ لأن التوقيت بالصلوات قد يزيد على الأيام وقد ينقص، وأما باعتبار الأيام فإنه لو لم يمسح في هذه الأيام إذا كان مسافرا مثلا إلا 10 أوقات لا كان ذلك مستوعبا للوقت. وهناك من قال إن الوقت يسقط في حال الضرورة، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها أيضا لما تكلمنا على حديث عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب، لما قدم عقبة بن عامر من الشام ومكث أسبوعا وهو يمسح، وقال له عمر رضي الله تعالى عنه أصبت، وفي بعض الروايات أصبت السنة، وقلنا إن هذه الرواية معلولة. ما الدليل الذي استدل به الجمهور على مثل هذا؟ هي أدلة كثيرة، من أشهرها حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم، وبالإضافة لأدلة أخرى تقدم الكلام عليها مثل حديث أبي بكر وحديث صفوان بن عسال الذي مر معنا وهكذا. الشرط العاشر من الشروط التي اشترطها أهل العلم أنه لا بد في لبس الخف أن يكون على طهارة بالماء، بمعنى أنه إن كانت هذه الطهارة بغير الماء فإنه لا يشرع المسح على الخف حين ذاك. فإذا افترضنا أن رجلا تيمم لكونه كان فاقدا للماء ثم لبس الخف، فيصدق عليه أنه لبس الخفين الآن على طهارة، أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان. لكن إذا وجد الماء فهل يمسح؟ قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إنه لا يمسح في مثل هذه الحال. وهناك من قال لا بأس أن يمسح، وهو رواية عن الإمام أحمد. بأي شيء استدل الجمهور؟ استدلوا بما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والترمذي، وحسنه في بعض الرواية أنه صححه، وتقدم معنا ذكر ذلك الحديث، وأخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. كلهم رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يحسنه ومنهم من يرده لأجل عمرو بن بجدان، فمنهم من يرى أن عمرو بن بجدان مجهول الحال، وبعضهم يحكم عليه بأنه مجهول، وفي ترجمته كلام كثير، من جملة ذلك أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال لأبيه: عمرو بن بجدان معروف؟ فقال: لا. ويعني هناك ابن القطان قال عنه إنه لا يعرف، وابن حجر قال في التقريب: لا يعرف حاله. ومن تساهل من أهل العلم فإنهم أخذوا بتوثيق العجلي له وبتصحيح الترمذي والحاكم لحديثه، بل وابن حبان كما ذكرت. فالمسألة تعود لهذا الاعتبار: هل يمكن اعتبار هذا من التوثيق الضمني، يعني تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان بالإضافة لتوثيق العجلي وذكر ابن حبان له في كتاب الثقات، أو لا؟ فأقول: ما دام من الأئمة من حكم عليه بأنه لا يعرف كالإمام أحمد، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يمكن أن تشد به اليد. ما موضع الدلالة من هذا الحديث؟ موضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فليمسه بشرته، فأمر بوجوب مس الماء للبشرة. وقوله بشرته هذا قالوا عنه إنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم جميع البشرة، فيعم جميع الأعضاء التي يجب غسلها سواء كان في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، والله تعالى أعلم. أما من رأى أنه لا بأس بالمسح على الخفين في حال التيمم، فاستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قالوا: فهو صلى الله عليه وسلم هنا لم يشترط إلا الطهارة، ومن تيمم فإنه يصدق عليه أنه كان متطهرا، ولكن الحقيقة أن النفس لا تسمح لمثل هذا الكلام، لأن التيمم هنا بديل عن الماء، فالقدمان لم تغسلا، فالتيمم نعرف أنه إنما هو ضربة باليدين، يمسح الضارب إحدى يديه على الظهر الأخرى ويمسح وجهه، فلا يكون في هذه الحال قد غسل قدميه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لو كان متيمما وأدخل رجليه في الخفين ثم وجد الماء أنه لا بد أن يخلع الخفين ويغسل هذين القدمين. أقول هذا باجتهادي، وهو الذي كما رأينا عليه جماهير أهل العلم، إلا ما ندر من الذي ذكرت خلافه، والله تعالى أعلم. فيه عندنا بعض الشروط التي فيها مناقشة في الشرط الحادي عشر وهو أنه يشترط في لبس الخفين أن يكون بعد كمال الطهارة، ولعلي أذكر هذا على سبيل الاختصار دون الإطالة، لأن يعني أنا استميحكم عذرا في عدم الإطالة لأني عندي ارتباط يعني أخشى أن أتأخر عليه، فأذكر هذه المسألة باختصار. هذا الشرط الحادي عشر اشترطوا فيه أنه لا بد أن تكون القدمان قد أدخلتا في الخفين بعد كمال الطهارة. فكمال الطهارة ها هنا يقصدون به طهارة القدمين معا، فتكون قد غسلتا فأدخلتا بعد ذلك في الخفين، بمعنى أن من غسل القدم اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب ثم بعد ذلك غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب فإنه لا يكون قد أدخل القدمين بعد تمام الطهارة. هذا عند يعني عدد من أهل العلم، ولكن منهم من قال بل لا بأس من المسح على الخفين حتى وإن كان لبس الخف الأيمن بعد أن غسل اليمنى ولبس الخف الأيسر بعد أن غسل اليسرى، لأنه يصدق عليه في هذه الحال أنه أدخل قدميه طاهرتين، لأننا نعتبر حاله قبل انتقاض طهارته. فلو أنه ذهب على سبيل المثال إلى الخلاء، في حال ذهابه إلى الخلاء وقبل أن تنتقض طهارته، هل كانت طهارته قد تمت أو لا؟ فنقول نعم قد تمت. هل الخفان أدخلتا في هاتين القدمين في هذه الحال أو لا؟ نقول نعم قد أدخلتا. فيقولان إذن الخفان أدخلت فيهما القدمان بعد أن تمت الطهارة. هذه رؤية لبعض أهل العلم، ولكن الأوضح من هذا أن الطهارة هي طهارة العضو نفسه، فإذا غسل القدم اليمنى فإنها قد طهرت، فيجوز له أن يدخلها في الخف، وإذا غسل اليسرى فإنها طهرت فيجوز له أن يدخلها في الخف. فلا نجعل كمال الطهارة مرتبطا بغسل القدم اليسرى، هذا فيه تعنت، بدليل أن من يرى أن الطهارة لم تكتمل إلا بعد غسل اليسرى نقول له ما الحل في مثل هذه الحال؟ فيقول لا بد من أن يدخل الخفين أو الجوربين في القدمين بعد غسل اليسرى. نقول طيب لو أنه فقط خلع الخف أو الجورب من الرجل اليمنى ثم أعاد لبسه مرة أخرى يكفي؟ يقول نعم يكفي. نقول وهل تأتي الشريعة بمثل هذا التكلف؟ هذا محال، يعني فقط أن يخلع الخف أو الجورب ثم يعيد لبسه مرة أخرى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصوب أن المقصود طهارة القدم الواحدة ولا يشترط طهارة القدمين كلتيهما. فبهذا نكون يعني أتينا على هذه الشروط أو معظم هذه الشروط المهمة، وكما قلت لعلي إن شاء الله تعالى أذكر البقية الباقية أو بقية الأحكام مجزأة بحسب ما يسمح به الوقت حتى لا نؤثر على القراءة في جامع الترمذي. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.